بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيه: لا بد أن تعلم أن للجنة والنار مظاهر في جميع العوالم إلى آخر العبارات. يقول المصنف: لما كانت الأسماء والصفات الإلهية ظاهرة في جميع العوالم، لا بد وأن يكون المظهر لهذه الأسماء والصفات أيضا ظاهرا في جميع العوالم. فالجنة والنار لا بد لهما من مظهر بوجودهما العلمي في الأعيان الثابتة، أي لدى الله سبحانه وتعالى في علمه الربوبي. تنبيه: لا بد أن تعلم أن للجنة والنار مظاهر، تبعا لمن؟ تبعا للأسماء الإلهية. لا بد في العلم الإلهي الربوبي بوجوده العلمي، لا بد للأسماء الجمالية من مظاهر علمية في العلم الربوبي، ومن المظاهر العلمية للأسماء الجمالية هو الوجود العلمي للجنة في الأزل لدى الله. وكذلك لا بد من مظهر للأسماء الجلالية بوجوده العلمي لدى الحق في الأزل في الأعيان الثابتة، وهذا المظهر هو الوجود العلمي للنار لدى الحق في الأعيان الثابتة. لا بد أن تعلم أن للجنة والنار مظاهر في جميع العوالم الخمس التي تقدم الكلام عنها. إذ دليل وتعليل لوجود مظهر الجنة والنار في الأعيان الثابتة، أي لدى الحق وعند علمه الربوبي. لا شك أن لهما، أي للجنة والنار، أعيانا أي وجودا علميا في الحضرة العلمية، أي في العلم الأزلي الإلهي. لأن الجنة من مظاهر الرضا ومن مظاهر أسماء الجمال، فلا بد لها من وجود علمي عند الحق بنحو الأعيان الثابتة. وكذلك النار من مظاهر السخط والانتقام ومن مظاهر أسماء الجلال، فلا بد لها أيضا من وجود علمي لدى الحق بنحو الأعيان الثابتة. هذا هو الوجود الأول لكل من الجنة والنار في مرتبة الأعيان الثابتة. وقد أخبر الله تعالى عن إخراج آدم وحواء عليهم السلام من الجنة، المرتبة الثانية الوجود العلمي، المرتبة الثانية الوجود العقلي، الوجود الروحاني في مرتبة العقول لوجود الجنة والنار. وقد استدل القيصري على وجود جنة ونار عقليتين، أي في مرتبة الوجود العقلي، بما بوجود جنة ونار خرج منهما آدم عليه السلام وحواء وهبط إلى الأرض. فيدعي ويعتقد القيصري أن تلك الجنة كانت من الجنان الروحية، وإن أمكن أن تكون لها أبعاد بمرتبة أن تكون جنة ونارا خارجية جسمانية. لكنه هنا يريد أن يستدل على أن تلك الجنة كانت من مرتبة عالم العقول والأرواح. وقد أخبر الله تعالى عن إخراج آدم وحواء عليهم السلام من الجنة. تلك الجنة باعتقاد القيصري أنها روحانية، فلها أي فللجنة وجود في العالم الروحاني العقلي، والدليل عليه قضية آدم عليه السلام. فللجنة وجود في العالم الروحاني قبل وجودها، أي الجنة في العالم الجسماني، كأنه هناك جنة في مرتبة عالم الروح والعقل، وهم كان هناك جنة في مرتبة عالم الأجسام، فالتي خرج منها آدم عليه السلام كانت جنة روحانية بمرتبة منها، وإن أمكن أن تكون جنة جسمانية بمرتبة أخرى منها. قبل وجودها أي الجنة في العالم الجسماني لتحقق مظاهر أسماء الجمال والجلال في كل العالم، بل فلها وجود في العالم الروحاني، وأراد من العالم الروحاني بحسب الظاهر ما يعم العالم العقلي والمثالي، لتكون الجنة الروحانية عقلية بمرتبة ومثالية بمرتبة أخرى، وإن أمكن أن تكون جسمانية أيضا بمرتبة ثالثة. وكذلك للنار وجود فيه، أي في العالم الروحاني من عالم العقل والمثال، لأن الوجود الروحاني للنار مثال لما في الحضرة العلمية. يقول: كما وأن الجنة التي هي من مظاهر الأسماء الجمالية ومن مظاهر اسم الرضا لابد لها من مظهر في عالم الأعيان الثابتة وفي عالم العقل وفي عالم المثال، لابد أيضا من وجود مظاهر أسماء الجلال والسخط والانتقام في مراحل العالم من عالم الأعيان وعالم العقول وعالم المثال، لأنه مثال، لأن الوجود الروحاني للنار أو الوجود الروحاني لأنه أي لأن الوجود الروحاني للنار مثال لما في الحضرة العلمية الإلهية، يعني في مرتبة العلم الربوبي والأعيان الثابتة. وكأنه قال كما يجب أن تكون لأن يكون للنار وجود علمي في مرتبة الأعيان، لأنه مظهر من مظاهر أسماء الجلال، كذلك لا بد لها من وجود عقلي في مرتبة العقل، ومن وجود مثالي في مرتبة المثال، وكذلك في مرتبة الأجسام. وفي الأحاديث الصحيحة جاء ليستشهد بوجود الجنة والنار في مرتبة العقل من طريق النقل. وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على وجودهما أي الجنة والنار فيه أي في العالم الروحاني من عالم العقل والمثال أكثر من أن تحصى. الأحاديث كثيرة تشير إلى ذلك، إلى وجود جنة ونار في مرتبة البرزخ وفي مرتبة عالم العقول. ومما يدل على ذلك أيضا ما ورد من الأخبار في ليلة المعراج من مشاهدة الرسول الأعظم للخلائق المنعمين أو معذبين في كل من الجنة والنار. وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وجودهما أي وجود الجنة والنار في دار الدنيا، يعني كما وأن في البرزخ جنة ونارا، وفي مرتبة العقل جنة ونارا، وفي مرتبة المثال وفي مرتبة العين الثابتة في العلم الربوبي جنة ونارا، كذلك في دار الدنيا جنة ونار، بقوله صلى الله عليه وآله الدنيا سجن المؤمن أي ناره وعذابه وبلاؤه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا جنة ونار في مرتبة الدنيا. كما الرابع وجود الجنة والنار في المرتبة الرابعة، كما أثبت صلى الله عليه وآله وجود الجنة والنار أيضا في عالم البرزخ. يا برزخ، البرزخ الصعودي، ذاك كلام كان عن البرزخ النزولي، وهو البرزخ الحاصل للإنسان بعد موته. كما أثبت في عالم البرزخ بقوله القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن، أو حفرة من حفر النيران للكافر، وأمثال ذلك، يعني والأخبار الأخرى الدالة على مثل هذا البرز وكون الجنة والنار موجودة فيهما. الخامس من عوالم الخمسة والجنة والنار موجودة فيهما. وفي العالم الإنساني العوالم كانت خمسة، ومن جملة العوالم العالم الإنساني. الآن يريد أن يتكلم عن وجود الجنة والنار فيمن في العالم الإنساني أو في الحضرة الإنسانية. وفي العالم الإنساني لهما أي للجنة والنار أيضا وجود ومظهر وتحقق. إذ تعليل لوجود الجنة والنار في العالم الإنساني. إذ مقام الروح وهو العقل المستفاد. إذ مقام الروح وهو العقل المستفاد، وهو مقام الإجمال والجمع والبساطة للحقائق. إذ مقام الروح والقلب أي ومقام القلب الذي هو مقام التفصيل ومقام العقل التفصيلي بعد الجمع واللف في مرتبة الروح إذ مقام الروح والقلب وكمالات كل من الروح والقلب عين النعيم عين النعيم لأنه مرتبة الرضا الإنسان المؤمن وإن كانت الدنيا جحيما له هذا من جهة عذابه وما يقابله من المشاكل والعناء في دار الدنيا من الاضطهاد والفقر والسجون والبعد عن المجتمع وما شاكل هذه الأمور والتألم على ما يشاهد من التخبط باسم الدين وما شاكل هذه البلايا المختلفة فالدنيا عذابه لكن بمرحلة ثانية وهي مرحلة استسلامه ومرحلة رضائه بكل قضاء وقدر ورضائه بما حكم الله وسروره بما يرى من الثواب لما يصبر عليه من البلاء بهذا اللحاظ هو يعيش النعيم يعيش الجنان يعيش السرور والفرحة عين النعيم لماذا هو عين النعيم لأنه مرتبة رضا النفس بقضاء الله وقدره فإذا مقام الروح والقلب وما يترتب على الروح والقلب من الكمالات هو نعيم للمؤمنين هو مرتبة جنان للمؤمنين في دار الدنيا ومقام النفس مقام النزول للنفس الروح هي مقامها العليا أقوى القلب مقامها الرفيع الآن مقام النفس والهوى النفس الأمارة بالسوء ومقام النفس ومقام الهوى ومقتضى مقامهما أي مقام النفس والهوى نفس الجحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الإنسان الذي يعيش في مرحلة السقوط من النفس الأمارة بالسوء ويعيش عبدا للهوى فإنه مع كونه مسرورا من جهة هو يعيش الضنك والبلاء والعذاب من جهة أخرى لأنه لا يشبع من مال جمعه ولا من سلطان حصل عليه فهو دائما يعيش النهمة يعيش الاضطراب يعيش خوف الفقر يعيش خوف سلطان جائر يعيش ويعيش الإنسان الذي لم يتكئ على ربه سبحانه وتعالى يعيش مضطربا دائما لأنه لا يرى سندا يستند إليه فهو خائف على ماله خائف على صحته خائف على أمنه واستقراره خائف من عدم التمكن من الوصول إلى جمع مال والوصول إلى الشهوات وما شاكل هذه الأمور فهو دائما يعيش اضطرابا لعدم استقرار واطمئنان نفسه بمبدأ الكائنات الإنسان المؤمن وقور ثابت لا يتزلزل لأنه لا يرى أي شيء بأزاء الحق سبحانه وتعالى وجد الكبرياء للحق ووجد كل شيء في أزاء هذا الكبرياء لا قيمة له من سلطان جائر ومن اجتماع الجن والإنس غير المؤمنين لو اجتمعوا عليه فلا يضطرب ولا يفر ولا يجزع ولا أي شيء، فهو يعيش الرضاء بالله. ولكن الإنسان غير المؤمنين يقول الذي عبد النفس والهوى يعيش نفس الجحيم، يعيش الظنك والاضطراب في كل شيء، يعيش خوف الموت الذي يراه فناء لنفسه، أو يعيش خوف الموت الذي يراه يسوقه إلى النيران والسخط الإلهي. لذلك من دخل مقام القلب والروح واتصف بالأخلاق الحميدة تبعا لمقام القلب والروح، واتصف بالأخلاق الحميدة والصفات المرضية، يتنعم بأنواع النعم، يتنعم بأنواع النعم. من اطمأن بالله لا توحشه الكائنات، ومن لم يطمئن بالحق سبحانه لا يطمئن لما سوى، ولو وجد نفسه سلطانا وحاكما على الأرض فإنه يعيش عدم الطمأنينة والإضطراب. يتنعم بأنواع النعم، ومن وقف مع النفس ولذاتها وعبد الهوى والهوى وشهواته يتعذب بأنواع البلايا والنقم. وآخر هذا مقام من المقامات، وآخر مراتب مظاهرهما أي الجنة والنار، وآخر مراتب مظاهرهما أي الجنة والنار في الدار الآخرة. آخر المراتب لمظاهر الجنة والنار وبعد القيامة الكبرى من الجنان والنيران المعروفة. ولكل من هذه المظاهر للجنان والنيران في العوالم الخمسة المختلفة، ولكل من هذه المظاهر لوازم وشؤون وأحكام تليق بعالمه، يعني جنة عقلية لها أحكامها وشؤونها تختلف عن جنة برزخية، وجنة برزخية تختلف عن جنة ونار هي للإنسان في دار الدنيا، وجنة ونار بمعنى كونهما في العين الثابتة والعلم الربوبي، بمعنى وجودهما العلمي لدى الحق، يختلف عن بقية الجنان والنيران. فكل عالم جنانه ونيرانه بما تناسبه وبما يترتب عليها من الآثار المتناسبة مع ذلك العالم. فجنة ونار بوجودهما العلمي في الحضرة الربوبية ليس بمعنى ما لهما من جنان ونيران في القيامة الكبرى للإنسان، فهنا بكيفية وهناك لدى الحق بنحو آخر من الوجود. ولكل من هذه المظاهر لوازم تليق بعالمه، يعني تليق بذلك العالم. فلا تكون الجنان والنيران بما لهما في القيامة الكبرى بنفس الآثار التي للجنان والنيران في الحضرة الربوبية. وهكذا انتهينا الآن من مظاهر الجنة والنار في العوالم الخمسة. الآن جاء ليتكلم عن وجود القيامة والساعة في العوالم الخمسة أيضا، وكذلك الآن الكلام عن مظاهر القيامة في العوالم الخمسة، وكذلك للساعة والقيامة أنواع خمسة ومظاهر خمسة بعدد الحضرات والعوالم الخمس، منها أي من مظاهر القيامة الخمسة، منها ما هو في كل آن وساعة. أتوجه كل إنسان في كل لحظة في الحقيقة يحصل على مدد إلهي وفيض إلهي ينقله من شأن إلى شأن ومن حالة إلى حالة، فبكل فيض جديد يفاض على الإنسان تكون حياة جديدة وإماتة للحالة المتقدمة. فالإنسان في دار الدنيا يعيش سيلانا وجريا لفيض إلهي، فهو في كل لحظة تقوم قيامته ويتحقق بتحقق جديد ويكون بكون جديد، فهي قيامات وفي كل لحظة ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فهو موت وحياة مستمرة في حياته الدنيوية. فكأنه يريد أن يقول كيف يشك الإنسان بالقيامة الكبرى وهو يعيش القيامة وهو يعيش الحياة كل لحظة والموت كل لحظة، لأنه من جهة هو وجود حرفي، والوجود الحرفي لولا المدد والفيض الإلهي هو هلاك، فهو هلاك لذاته في كل لحظة، وهو بقاء وإيجاد وفيض من ربه في كل لحظة. هذا بمعناه الرفيع وبمعناه المتناسب مع الجسمانية وعالم الدنيا. نحن نعلم على أن الإنسان تتبدل خلايا وتتبدل كل قوى، وهو يسير من حالة إلى حالة، من طفولة إلى شباب إلى كذا، وهو في كل حالة يعيش نموا جديدا ويعيش هلاكا جديدا لقوى، فهو ينتقل من قيامة وحياة ويترك حياة، وهكذا يعيش حياة وترك لحياة حتى تنتهي أيام الدنيا. ومنها منها ما هو في كل آن وساعة من الظهور والقيامة والحياة والموت، لأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. وبعبارة أخرى الخلائق منه وإليه تسير إلى الأبد الذي لا نهاية له، فالعالم الإمكاني بكل مراحله وعوالمه المختلفة لا بعالمه المادي فقط هو سيلان، هو مدد إلهي وسير إلى الحق سبحانه وتعالى. فكل عالم الإمكان حياة في كل لحظة وموت في كل لحظة، والمراد من اللحظة والشأن واليوم ليس بما هو مختص بعالم الدنيا، فإن للبرزخ أياما، فإن للبرزخ لحظات، فإن للبرزخ ساعات، وكذلك للقيامة كل يوم بما يناسب يوم الدنيا، بما يناسب يوم البرزخ، بما يناسب يوم القيامة، كل آن وساعة بما يتناسب مع الساعة وآن القيامة والبرزخ والدنيا. إذ عند كل آن يظهر من الغيب، يعني يأتي الفيض من الله على عالم الشهادة. إذ عند كل آن أي عند كل لحظة، واللحظة كثيرة، يظهر من الغيب أي يأتي الفيض من جانب الله يمد عالم الشهادة والعالم المحسوس كل آن بفيضه من الغيب، فهو يمد. فالإنسان إذن كل لحظة يأتيه شيء من الغيب ويترك شيئا من الشهادة، وهكذا حتى ينتقل إلى عالم البرزخ. إذ عند كل آن يظهر من الغيب، أي يأتي الفيض من الغيب إلى الشهادة، أي إلى عالم الشهادة، ويدخل منها أي من الشهادة إلى الغيب مرة أخرى، ويدخل من الشهادة إلى الغيب، لأنه كل ما يأتي شيء من الغيب ينتقل إلى مرحلة الغيب، فكأنه يخرج من الشهادة إلى من؟ إلى الغيب، ومن الغيب إلى الشهادة دائما، لأن كل شيء جديد هو شيء من شأن عالم الغيب، فهو يحصل على ما هو من شأن عالم الغيب ويترك عالم الشهادة، ويدخل مرتان متوجها إلى عالم الغيب، فهو يعيش قيامة أي حياة وإماتة مستمرة. وقلنا ليس هذا من شأن عالم الجسم والجسمانيات وعالم الشهادة فقط، العالم الإمكاني سريان وجولان وحركة منه وإليه مستمرة لا نهاية لها، لا وقفة فيها، لا في قيامة ولا في ما بعد القيامة، فالعالم كله يسير إلى الوجود وإلى غايته اللامتناهية التي لا وقفة لهذه الحركة إلى الأبد. إذ عند كل بل ويدخل من الشهادة إلى الغيب، قال تعالى بما هو مضمونه أو نفس الآية: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، حسب ظهر الآية الشريفة أو بعض الآية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ويدخل منها إلى الغيب من المعاني والتجليات والكائنات والفاسدات، ما هو من شأن عالم الكون والبشر وغيرهما مما لا يحيط به إلا الله، لأنه الوجود الواجب اللامتناهي ذاتا، وإذا كان وجودا واجبا غير متناه ذاتا لا بد وأن يكون فيضه أيضا غير متناهي. فإذا مما لا يحيط به بهذا الفيض وبهذا المدى وبهذه القيامة والساعة والموت إلا الله، لأنه الوجود اللامتناهي، وإذا كان هكذا لا بد وأن يكون فيضه أيضا غير متناهي. لذلك أي لهذا الظهور ولهذا الفيض المستمر الذي يأخذ بالإنسان كل آن من الغيب إلى الشهادة، سميت هذه التحولات، هذه الجريانات والحركات باسمها، أي باسم القيامة. هذا الجريان المستمر في حياة الإنسان الذي يأخذ به كل آن إلى مرحلة جديدة سميت باسمها، أي باسم القيامة، أو نقول أو سميت القيامة، لذلك سميت القيامة، هذا الاحتمال الثاني. لذلك أي لهذه الظهورات ولهذا الفيض المستمر سميت القيامة باسمها، أي باسم الساعة. قال تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد. يقول مخاطبا للكفار وللمنافقين وللشاكين بوجود القيامة الكبرى: كيف تشك أيها الإنسان والحال أنك في كل آن تعيش خلقا جديدا وتترك خلقا ماضيا؟ الفيض عليك مستمر، فأنت تنتقل بما هو محسوس من طفولتك إلى شبابك إلى شيخوخك، أنت تنتقل كل آن من مرحلة في خلايا، من مرحلة في قوى، من مرحلة في كل قابلياتك واستعداداتك إلى مرحلة جديدة أخرى، فأنت في كل لحظة تعيش قيادة وتعيش نشورا وتعيش حياة جديدة، بل هم في لبس، أي هؤلاء في شك من الخلق الجديد والقيامة والنشور، والحال هم يعيشون كل لحظة خلقا جديدا وقيامة جديدة، بل هم في لبس من خلق جديد، دليل على وجود القيامة أيضا حتى في عالم الدنيا، حتى في عالم الدنيا. فالإنسان في عالم الدنيا ويعيش كل لحظة قيامة، يعيش كل لحظة موتا، هو يسير بفيض الله، يترك مرحلة ويدخل في مرحلة، بل هم في لبس في شك من خلق جديد، وكل يوم هو في شان الله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شان. وقلنا لا يراد من اليوم، اليوم بمعناه المقيد في عالم الطبيعة والشهادة، اليوم بما يناسب العوالم، يوم يناسب الأرض، يوم يناسب بعض المجرات، يوم يناسب عالم البرزخ، يوم يناسب عالم القيامة، يوم يناسب الكون ككل بانتقاله من مرحلة بكل ثقله وأبعاده بكل عوالمه إلى مرحلة جديدة، ويوم جديد تتغير فيه عوالمه المختلفة، فيكون يوما واحدا لكل العالم، ودخول العالم بيوم جديد واحد في عالم شهادته وبرزخه وقيامته وهكذا. كل يوم هو في شأن، هذا هو مظهر من مظاهر القيامة، وهو في دار الدنيا بما يناسب أيام الدنيا، وهكذا بما يناسب بقية الكوارث. ومنها أي ومن الأنواع الخمسة للقيامة، وهو القسم الثاني، الموت الطبيعي. الموت الطبيعي الذي يلمسه كل إنسان موحدا كان أو كافرا أو فاسقا، كل البشر يشاهده، ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة، يأتون إلى الدنيا ثم يموتون مجللا، هذا هو الموت الطبيعي. ومنها الموت الطبيعي كما قال صلى الله عليه وآله: من مات فقد قامت قيامته. فإذا بالموت الطبيعي تتحقق القيامة الثانية. القيامة الأولى كانت هي في عالم الدنيا، انتقالنا من مرحلة إلى مرحلة بحياة وقيامة أخرى وموت وهكذا. الآن من مات فقد قامت قيامته، بالموت الطبيعي تحصل القيامة الثانية. ثم يقول القيصري: وبأزائه، يعني وبأزاء الموت الطبيعي، الموت الإرادي، وهو الموت الثالث والقيامة الثالثة. هناك خلق لا يحزنهم الفزع الأكبر، هناك خلق لو كشف لهم الغطاء ما ازدادوا يقينا، هناك خلق لا يموتون ولا يذهلون بموتهم الطبيعي، لأنهم أماتوا أنفسهم فكانوا يعيشون القيامة في دار الدنيا. ولذا الآية الشريفة تقول كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا البصر بطبيعته وفطرته يكون حديدا، يشاهد كل الحقائق، يشاهد كل العوالم بما لعالم البرزخ من حقيقة ولما لعالم القيامة من حقيقة، ويشاهد أهل الجنان في نعيمهم وأهل النيران في نيرانهم، ويشاهد الملائكة ويشاهد كل شيء. لماذا نحن لا نشاهد؟ لأننا نعيش الغفلة، لا أنه لو لم نكن غافلين لما شاهدنا. إذا ارتفع حجاب الغفلة وأمتنا النفس عن الشهوات وعن الجهل وعن كل شيء يوجب بعدا عن الفطرة، لشاهدنا الحقائق في مواقعها وفي محلها. كنت في غفلة، ما قال تعالى عالم الدنيا لا يمكن أن يرى بواسطته الإنسان عالم البرزخ والقيامة، قال كنت في غفلة. فإذا الحجب والغفلة هي التي جعلتنا لا نعيش قيامة برزخية، هي التي جعلتنا لا نعيش قيامة كبرى. فلو كنا أهلا وأمتنا هذه الأمور وأمتنا النفس عن متاهتها وعن جهلها وعشنا حياة حقيقية لكان البصر حديدا في عالم الدنيا. الآن نحن مشغولون بجهلنا وبعالم أوهامنا وخيالنا، ولم نعش حياة عقلية وفطرية لنشاهد الحقائق. فإذا يقول الذين أماتوا أنفسهم قبل أن يموتوا هؤلاء قامت قيامتهم البرزخية فلا يذهلون لبرزخ، وقامت قيامتهم الكبرى فلا يحزنهم الفزع الأكبر، لأنهم شاهدوا الحقائق بلا حجاب وبأذائه، أي وبأذاء الموت الطبيعي. هناك موت آخر وهو الموت الإرادي، وهو القسم الثالث الذي يحصل لمن هذا الموت؟ الذي يحصل للسالكين المتوجهين إلى الحق باختيارهم وبإرادتهم قبل الموت الطبيعي، قبل الموت الطبيعي. قال صلى الله عليه وآله من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر. جاء القيصري بهذا الحديث ليستدل على أن أبا بكر كان ميتا وهو في دار الدنيا، ونعم ما استدل به. نعم إنه ميت الأحياء، نعم إنه ميت الأحياء. الرسول صلى الله عليه وآله في يوم الإخاء والتآخي آقى كل إنسان بما يناسبه، آقى عليا مع نفسه، وآقى الأول مع الثاني، وآقى الثالث مع عبد الرحمن بن عوف، وهكذا قسم الأصحاب على طبق مراتبهم ونزلهم على طبق منازلهم الأخروية، وجعل كل إنسان قرينا لخليله في يوم برزخه وقيامته. فأشار هنا من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر. فكون هذا الحديث يشير إلى إماتة إرادية يحتاج إلى دليل وبيان. ولا ننسى أن الشركات الخبرية أخذت في عصر بني أمية وبني العباس تصطنع الأخبار وتأتي بالأخبار بأزاء الأخبار الواردة عن أهل البيت، فلما وجدوا كما تقدم الحديث المشهور على الرغم من مخالفة الزمن بكل أبنائه بكل ثقله الدنيوي بكل جبابرته وقواطيته بكل منحرفه، ما تمكن أن يمحو أنا مدينة العلم وعلي بابها، فلا بد أن يقول قائلهم والخليفة الأول جدارها والثاني سقفها والثالث مكيفها والرابع كذاؤها وأمثال هذه الأمور، حتى يجعل التوازن بين أحاديث وردت بكل قوتها على رغم مصادمة الزمان وأبنائه لهذه الأحاديث وسعيه لإذهابها وإبادتها وعدم تمكنه من ذلك، لا بد وأن تصنع الشركات الخبرية أخبارا بأزاء هذه الأخبار. وحل مثلا، فإذا إن صح هذا الخبر فهو بمعناه الذي قلناه، وإلا فهي شركات خبرية قام أبناء الدنيا بكل جمعهم على إيجادها. بل هذا الحديث أولا يجب نحن أن ننظر إلى جمع الأمور بكل واقعه. نحن شاهدنا تناقضا واضحا ملموسا للتاريخ. التاريخ يكتب بكل صفحاته، التاريخ يكتب على ألسنة كل إنسان حتى النواصب على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بتنفيذ جيش أسامة، وكان يصر على ذلك إلى آخر أيام حياته وآخر لحظات حياته، حتى قال لعن الله المتخلف عن جيش أسامة. هذا باتفاق المؤرخين جميعا حتى الناقد منهم. ثم نشاهد التناقض في القول بأنه أمر أن يصلي في الناس أبا بكر، كيف أمره أن يصلي في أيام مرضه بالناس وهو لعن المتخلف عن جيش أسامة وأصر إلى آخر لحظات حياته على تنفيذ جيش أسامة؟ كيف يجتمعان؟ كيف يمكن أن يكون أبا بكر مرادا للخلافة وهو يراد إبعاده إلى نواحي الروم وأمثال هذه الأمور الواضحة؟ كيف يمدح علي عليه السلام الأول بمثل هذا الحديث لو أريد منه الموت الإرادي، وهو القائل أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى؟ كيف يكون رئيس المتقمصين للخلافة الربوبية الذي قاد هذه الأمة إلى البعد عن أوصياء رسول الله على طول التاريخ البشري، ونحن اليوم نعاني ما نعاني من هذا الأمر؟ كيف يكون ممدوحا على لسان علي ولسنا بصدد المناقشة في مسائل الإمامة وما شكلها؟ وقال موتوا، وقال صلى الله عليه وآله موتوا أي موتوا موتا إراديا بإماتة النفس الأمارة بسوء قبل أن تموتوا بموت طبيعي. فجعل صلى الله عليه وآله الإعراض عن الدنيا عن متاع الدنيا وطيباتها، أجل توجه ما هو طيب من متاع الدنيا لا يؤمر الإنسان بتركه، فإن من مراتب كمال الإنسان الأخذ من الدنيا بما هو اعتدال وطيب. إنما نهينا عن الخبائث وعن الإفراط والتفريط في جوانب الأمور، بأن لا نكون متهورين ولا جبناء، بأن نكون نعيش الشجاعة. أمرنا أن نبتعد عن الشهوات بإفراطها والعدوان على أعراض الآخرين، ولم نؤمر بما هو اعتدال من الأمر من شأن النساء وهكذا. فإذا التعبير بأن منعنا من طيبات الدنيا الذي منعنا منه من الدنيا منعنا عن خبائثها وعن السير بجانب إفراط أو تفريط فيها، بل فجعل صلى الله عليه وآله الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها، يعني وطيباتها بالصورة الظاهرية، والامتناع عن مقتضيات النفس، مقتضيات النفس بمرحلة الأمارة بالسوء، والامتناع عن مقتضيات النفس ولذاتها وعدم اتباع الهوى، جعله موتا، جعل هذه الأمور موتا إراديا، أي موتا إراديا اختياريا، بل موتا لأن أرجوك لأن بهذا الموت وهو الموت عن الرذائل والموت عن الإفراط والتفريط ترتفع الحجب، وإذا ارتفعت حجب الغفلة صار البصر حديدا. فجعل الإعراض والامتناع عن مقتضيات النفس ولذاتها وعدم اتباع الهوى موتا، لذلك ينكشف للسالك ما ينكشف للميت. الإنسان إذا مات بموت طبيعي تنكشف له الحقائق فيكون البصر حديدا لارتفاع حجب الغفلة. كذلك لو كان إنسانا عظيما قويا أمات النفس في مرتبة طيشها عن الرذائل والإفراط والتفريط لانكشفت وذهبت الحجب وانكشفت لديه الحقائق فشاهد الأمور بواقعها. لذلك أي للموت الإرادي لهذه الأمور ينكشف للسالك، ينكشف للعارف السائر في سبيل ربه ما ينكشف للميت بموته الطبيعي، ويسمى الموت الطبيعي والموت الإرادي بالقيامة الكبرى بالقيامة الصغرى في مقابل القيامة الكبرى. وجعل بعضهم ولعله كما أشار بعض الأساتذة هو الأستاذ للقيصري وهو الملا عبد الرزاق القاسمي، وجعل بعضهم الموت الإرادي وهو الموت كما تقدم بالإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها والانتماء عن مقتضيات النفس ولذاتها وعدم اتباع الهوى الذي تقدم أنه الموت الإرادي. وجعل بعضهم الموت الإرادي مسمى بالقيامة المصطفى، فكأن هناك قيامة أولى وهي الموت الطبيعي، وهناك قيامة وسطى وهي الموت الإرادي، وهناك قيامة كبرى بتسميها القيامة الكبرى بالموت عن كل ما سوى الله موتا إراديا، وبالقيامة الكبرى الأخرى وهي القيامة الكبرى التي يجمع الله تعالى فيها الأولين والآخرين والآخرين بعد البرزخ بالحشر الأكبر. وجعل بعضهم الموت الإرادي وهو الموت عما الموت عما تقدم من الإعراض عن الدنيا إلى آخر ما تقدم. فإذا أرجو التوجه، الموت الإرادي على نحوين: موت عن الإعراض، موت بالإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها ولذاتها وعن الهوى، هذا موت إرادي. وموت إرادي آخر وهو الموت عن كل ما سوى الله وهو الفناء في ذات الله، هذا أيضا موت إرادي وهو لا يكون إلا للخلص من أولياء الله. إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، فهو للخلص من أولياء الله. فإذا يقول: فجعل بعضهم الموت الإرادي مسمى بمن بالقيامة الوسطى. لماذا يكون الموت الإرادي يا موت الموت الإرادي بمرتبته الأولى وهو بالإعراض عن متاع الدنيا إلى آخره؟ جعل هذا مسمى بمن بالقيامة الوسطى. كيف يكون قيامة وسطى؟ لتقدم أي شيء وتأخر أي شيء لكي يكون هذا قيامة وسطى؟ قال القيصري: لزعمه، أي لزعم هذا البعض وهو الملا عبد الرزاق القاسمي، لزعمه أنه أي الموت الإرادي يقع بين القيامة الصغرى. ما هي القيامة الصغرى؟ عرفها: التي هي الموت الطبيعي. فإذا الموت الطبيعي هو القيامة الصغرى، والموت الإرادي بالإعراض عن متاع الدنيا هو الموت هو القيامة الوسطى. والموت بالفناء في ذات الله يكون القيامة الكبرى، ثم القيامة الشاملة التي تكون بعد البرزخ التي تكون لجميع المتقدمين والمتأخرين. بين لأنه يقع أي الموت الإرادي بين القيامة